أطبوها تعيه فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. أحبتي الكرام، صباحكم معطر بذكر الله. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:26، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 7:38. أبحاث في رسالة الحقوق تستمعون إليها عند 7:40، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8 PM، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 8:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:08، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 8:17، ومن ثم تستمعون إلى صلاة الخشعين عند 8:50. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى الغدة السرطانية عند 9:19. قوافي الوجد يقدم إليكم عند 9:51، وعند 10 وعلى مدى ربع ساعة تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بحث اللعنة ولعنة الله ولعنة الناس واللاعنون، وما يرتبط بمسألة كتمان الحق والصمت عن الحق، تحدثنا عنه في الحلقة السابقة والتي قبلها. الإنسان إذا رجع وتاب وبين الحقائق وأصلح ووضح وحاول أن يغلق أو يفتح باب الهداية الذي أغلقه نتيجة كتمانه للحق، لأن الحق هو باب مفتوح، الهداية باب مفتوح، طريق سالك للناس. هذا الإنسان الذي يصمت ويكتم ويحرف كأنه يضع العواقب والعقبات والموانع أمام هداية الناس، باب يغلقه. إذن عندما يتوب يجب أن يفتحه لكي يهتدي الناس من جديد. الله سبحانه وتعالى أيضا قلنا أنه يفتح باب التوبة إذا الإنسان أصلح أو ندم. الله يقول أهلا وسهلا، لكن بشرط في هذا الذنب الذي يرتبط بالكتمان يجب في مقابله البيان. إذا كتم الإنسان يجب أن يبين، وقلنا أن الكتمان هو فساد وليس فقط ذنب، إذن لابد من إصلاح. لذلك في الآية السابقة: إلا الذين تابوا وأصلحوا، لأن الكتمان فساد، وبينوا، لأن البيان في مقابل الكتمان، صمت وتكلم وكلام وبيان وتوضيح. هذا هو الطريق للتوبة. لذلك يجب الحذر في هذا الذنب. وبشكل عام في بحث الذنوب إن شاء الله لاحقا نتحدث، فرق كبير بين الذنوب الفردية الشخصية بين الإنسان وربه، وبين الذنوب التي ترتبط بالناس، هداية الناس، دين الناس، وبين الإسلام. هذا فرق كبير. المسؤولون اللي يصير مسؤول، رئيس، ملك، أمير في بلد، على شعب، على أمة، كلمته غير كلمة الإنسان البسيط. الإنسان عندما يصير عالم كلمته غير الإنسان الجاهل. إذن كلما الإنسان كان كلامه، بيانه، فعله، سلوكه يؤثر على المجتمع، على الناس، أصبح الذنب هنا أخطر وأشد وأصعب بخلاف الإنسان البسيط. لذلك يجب الحذر من هذا الذنب، ذنب الكتمان وتحريف الحقائق. الإنسان إذا مات وهو كافر أيضا عليه اللعنة، كما أن كاتم الحق والصامت عليه اللعنة، كذلك هنا الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم أيضا اللعنة، أولئك يلعنهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل الناس تلعنهم حتى الكفار. نحن عندنا في بعض الآيات أنه كل أمة تلعن أختها، كل أمة ثناتهم إلى جهنم، الكل يعني إذن الكل مشتركين باللعن. لذلك يقول الناس أجمعين، الكل، الذين اتبعوا والذين اتبعوا، هكذا في 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 الآيات إن شاء الله نأتي إليها. واحد يعاتب الآخر، اللي اتبع دخل إلى جهنم، واللي تبع وأصبح متبوع وكان في المقدمة أيضا هذا يعاتب، يقول له أنت الحقت بي، أنت صدقت كمانا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أو في بعض الآيات أنهم إن ما أنا أشرت إليكم، أنا ما عندي ولاية عليكم. لذلك الجميع، الناس تلعن الشيطان، الشيطان أيضا يعاتب الناس، أنتم لم تفكروا، أنتم لم تقرروا. إذن الكل يشتركون باللعن، الكفار جميعا يشتركون. نعم أهل الجنة هم على سرر وهم مرتاحين، وهذا فرق وبحث آخر. لذلك في هذه الآية حقيقة أن الإنسان من المهم أن يفكر أيضا بعاقبته، لأن هذه الآية تبين وماتوا وهم كفار. نحن عندنا في الآيات وقرأنا بعض الآيات مثلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دائما الإنسان يجب أن يفكر بالعاقبة، حسن العاقبة، أموت كافر، أموت مسلم، أموت مؤمن، درجة الإيمان، هذا يحتاج الإنسان دائما. وذكرنا سابقا أنه علماء كبار عندما سئلوا عن دعاء مستجاب إذا قدم إليكم على طبق ماذا تدعون، الكل قالوا حسن العاقبة. لا قدر الله الإنسان يضيع عاقبة سنين حياته كلها في طريق، وإذا في النهاية ينحرف. لذلك الذي يموت لا قدر الله كافر، هذا عليه اللعنة. هنالك فقط نقطتين بعجالة قبل نهاية الوقت. في الواقع إصرار الإنسان على الكفر والانحراف إلى آخر لحظة في حياته هو قراره بمفارقة وغلق باب الرحمة الإلهية عنه. هذا قرار الإنسان، ليس قرار الله، هذا قرار الإنسان. الإنسان هو الذي يقرر. لذلك إلا الذين كفروا، هم كفروا، ماتوا وهم كفار، هذا قرار الإنسان. نعم الله يلعنهم، الله يقول أنتم ما تستحقون الرحمة، رحمتي. لذلك الإنسان حقيقة يجب أن يفكر بالعاقبة، يفكر بهذا السفر الطويل بالقبر، لا سيما فيما يرتبط بالإيمان، بالعقيدة. كما نعلم ونبين إن شاء الله، دائما القرآن يقدم إلا الذين آمنوا على وعملوا الصالحات، دائما يقدم المسائل العقدية تقدم على المسائل السلوكية، المسائل الأخلاقية، لأنها تحدد يوم تبلى السرائر. لذلك على الإنسان دائما أن ينظر إلى درجة الشرك في قلبه، وكلنا بشكل أو بآخر قد يخالجنا، يداخلنا الشرك هنا أو هنا، لكن هذا الشرك إذا ارتفع، إذا كان الإيمان ضعيف، نعم سلوك وأخلاق قد تكون جيدة، قد يكون الإنسان صائم مصلي كل سنة يذهب إلى الحج، لكن في قلبه قد يكون الإيمان ضعيف، إنما هي عادات، العبادات عادات وتقاليد وتعودنا، ومجرد نخاف من نار جهنم. لكن درجة الإيمان هنا البحث، بحث الذين كفروا، ما يرتبط بالإيمان، الكفر في مقابل الإيمان. إذن أن نهتم بالإيمان والعقيدة والقناعات والأفكار، هذه مسألة يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أن نعطيها وقت، أن نعطيها فكرة، أن نعطيها اهتمام من قراءاتنا، مطالعاتنا، من أفكارنا، من أبحاثنا، من جلساتنا، من أحاديثنا، ليس فقط السلوك، ليس فقط الشعائر والمناسك والطقوس الدينية. الأمر الثاني هو أنه المهم هو ختام العاقبة للإنسان كما ذكرنا، وهذا أمر جدا مهم ويتكرر في القرآن كثيرا، ويجب أن لا ننسى أنه أن نفتش عن العاقبة. الموت ليس بأيدينا، أنه أنا في أي ساعة أموت هذا الأمر ليس بيدي، قد أموت اليوم، قد غدا، قد بعد 100 سنة، أنا لا أستطيع أن أحدد موتي، لكن يمكن للإنسان أن يسعى لتحديد طبيعة موته. القتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، كم من رواية وكم من آية تتحدث عن هذا الأمر، ولا تقولوا قرأناها قبل عدة بحوث وقبل عدة آيات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، مقام عظيم. لكن هل ندعو، هل نفكر، هل هنالك رغبة في داخلنا أن نقتل في سبيل الدفاع عن دين الله، إعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ هذا بيدي، دعائي بيدي، توسلي بيدي، بكائي من أجل هذا المطلب بيدي، سعي، جهدي، هذا بيدي. نعم، متى أموت لا يمكن أن نحدد. لذلك حسن العاقبة بأيدينا، أن ندعو، نتوسل، نخاف، نرجو، كل هذا مع اختلاف طريقة التفكير وطريقة الشعور وطريقة الدعاء، نرجو رحمة الله بأن تكون عاقبتنا جيدة، نخاف من غضب الله لأنه إحنا ما مسيطرين على أنفسنا وقد ننحرف في هذا الطريق. نسأل الله حسن العاقبة وأن نكون من أهل الإيمان والعمل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان، وتواتر الأحزان، وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية راجعنا معكم هيكل الحقوق المؤشرة في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام الموسومة برسالة الحقوق، ولاحظنا المحورين الأساسيين اللذين تدور حولهما الحقوق المذكورة، وهما محور الخالق عز وجل ومحور الإنسان. وما دام الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمالك والمشرع، وهو الذي يراقب ويحاسب فيثيب ويعاقب، فإن المحور الذي وضعت الحقوق لمصلحته ولتنظيم وتزكية حياته هو الإنسان، فهو المنتفع بها، والله هو الغني الحميد. فإذا انتقلنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما سبقه أو لحقه من الإعلانات والبيانات والصكوك الخاصة بحقوق الإنسان، فإننا نجد أن هيكل الحقوق المبين فيها قد اتخذ شكلا آخر، إذ اهتم بموضوع الحقوق دون محورها. وإذا ذكرنا ما ألمحنا إليه في إحدى حلقات هذا البرنامج حول أقسام الحقوق لدى الوضعيين، فسنجد هذا القول واضحا، لأن التقسيم الوضعي الغالب يقسم الحقوق إلى تقليدية وجديدة، أو يقسمها بحسب موضوعاتها أيضا إلى أجيال متعاقبة من الحقوق تناسب أفكار الناس وتطورها. لإيضاح ذلك نقول أعزائنا المستمعين، إن مراجعة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلا تقودنا إلى تعداد الحقوق والحريات لا بدلالة المتمتعين بها أو الموضوعة لهم، وإنما بدلالة موضوع تلك الحقوق والحريات. وهكذا ففي متابعة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ننتقل من تثبيت أصالة الكرامة والحقوق والحق في التمتع بها دون تمييز إلى حق الحياة والحرية والأمن إلى المساواة، وحق التقاضي إلى حق الإقامة والتنقل، وإلى غير ذلك من الحقوق والحريات. وأما الذين يوزعون هذه الحقوق والحريات إلى عناوين أكثر تركيزا، فيعتمدون تقسيم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي وضعت الحقوق المدنية والسياسية في عهد خاص بها، بينما وضعت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عهد خاص بها هي الأخرى، بينما أصدر العهدان في سنة واحدة أي عام 1966. وقد دعيت المجموعة الأولى بالجيل الأول من الحقوق والحريات، ونسبت الأفكار المستوحاة منها إلى أصحاب المذهب الاقتصادي الفردي ودعيت المجموعة الثانية بالجيل الثاني، ونسبت أفكارها إلى أصحاب المذهب الاقتصادي الاشتراكي. وبعد هذين الجيلين من الحقوق والحريات ظهر جيل ثالث يدعى حقوق التنمية، مما سجلته نصوص متعددة واشتمل على جوانب كثيرة يضيق عنها الذكر في هذه الحلقة، وإنما نشير إلى أن هذه الحقوق قد نفذت إلى الصكوك الدولية تحت تأثير اندفاعات دول العالم الثالث بشكل خاص، مما برزت معه توجهات كالتي يحملها حق تقرير المصير والحق في الرفاهية والتقدم والإنماء وما إلى ذلك. أعزائي المستمعين، إن مراجعة الحقوق والحريات في النصوص الوضعية مقارنة بتلك المؤشرة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام تكشف إذن عن المحورية التي يهتم بها كل من الطرفين، حيث تبدو محورية الإنسان واضحة في رسالة الحقوق، بينما يغيب هذا الإنسان خلف موضوعات الحقوق في النصوص الوضعية. غير أن الذي نكتشفه من تلك المراجعة لهيكل الحقوق يمتد في الحقيقة إلى كل ما يترتب على اختلاف الأساس العقائدي الذي تقوم عليه. أعزائي المستمعين، والآن إلى لقاء البرنامج مع سماحة الشيخ اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، في فقرة لقاء البرنامج نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا به. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نطرح على سماحتكم هذا السؤال: هل يمكن أن تغطي تقسيمات الحقوق في الرسالة كمثل حق الله وحق النفس وحق الغير إلى غير ذلك من الحقوق؟ هل يمكن هذه الحقوق أن تغطي كل حقوق الإنسان حتى المستجدة منها؟ وإذا جدت حقوق في عالم اليوم، هل يمكن قياسها على ما ورد في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. العبارة في السؤال: يمكن أن تغطي تقسيمات الحقوق كل حقوق الإنسان؟ إذا قصد به معنى أن هذه الحقوق المذكورة في رسالة الحقوق المنسوبة إلى الإمام زين العابدين عليه السلام أو المروية عنه عليه السلام تشمل وتحتوي كل حقوق الإنسان، تغطي بهذا المعنى، فعبارة حتى المستجد منها بمعنى أن تكون قواعد لاستنباط ما استجد من الحقوق للإنسان. فالجواب أن هذه الحقوق لا شك بعد مشروعيتها، بغض النظر عن وجوب بعضها واستحباب بعضها الآخر، وإن كان استحبابا أكيدا أو مؤكدا، بعد الفراغ عن مدى مطلوبية هذه الحقوق، هل أن مطلوبيتها 100% وذلك معنى الوجوب، أو أن مطلوبيتها ما دون 100%، يعني ما دون الإلزام وهو المستحب المندوب، حتى وإن كان دون الإلزام بدرجة واحدة، يعني حتى وإن تأكد الطلب عليها لكنه لا يصل إلى حد الإلزام فهو من المستحب المؤكد دون الوجوب. هذه الحقوق بغض النظر عن مراتبها في المطلوبية الإلزامية ودون الإلزامية، بعد الفراغ عن مشروعيتها لا شك أنه يمكن استنباط سائر ما يستجد من الحقوق عرفا، لأن فرض استجاء أو استحداث الحقوق أو حدوث الحقوق للإنسان إنما هو فرض حدوث حقوق عرفية اجتماعية. فإن قال العرف بحدوث حقوق بين أفراده وكان ذلك مما يتناسب إما مصداقيا مع بعض الحقوق المذكورة في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، إن كان كذلك فلا شك في غطاء أو تغطية أو شمول تلك الحقوق المذكورة في الرسالة لما استجد من الحقوق عرفا بين أفراد المجتمع، إن صدق عليها أنه مصداق لبعض تلك الحقوق المذكورة، هذا إن كان الحق المستحدث كمصداق منطبق عليه بعض الحقوق السابقة. أما إن لم يكن بهذه المثابة من الانطباق ولكن كان يمكن استنباط أو استئناس هذا الحق المستحدث من أحد الحقوق المذكورة في الرسالة، فذلك أمر يرجع إلى اجتهاد المجتهدين، اجتهاد الفقهاء. الفقيه على اختلاف مستويات الفقاهة والاجتهاد والاستنباط يمكن أن يجتهد أو يستنبط أن الحق الفلاني يمكن تغطيته، المذكور في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام يمكن تغطيته على هذا الحق المستحدث، ويمكن اقتباس هذا الحق المستحدث من ذلك الحق المذكور حتى وإن لم يكن يشكل مصداقا لذلك الحق. فالجواب بالإجمال أنه لا يمكن نفي تطبيق بعض الحقوق المستحدثة مصداقيا على بعض الحقوق المذكورة المنصوصة كسائر الأحكام الفقهية من حيث الموضوعات المستجدة تطبيقا على الأحكام الشرعية المنصوصة، وذلك هو معنى الاجتهاد. معنى الاجتهاد أي تطبيق الحقوق أو الأحكام المذكورة المنصوص عليها في الشريعة إما كتابا أو سنة، سنة بالمعنى العام للسنة من قول الرسول وعمله وتقريره لعمل الصحابي أو لأي عمل بمحضره، وكذلك عمل المعصومين سائر المعصومين من آله عليهم السلام، هذه الحقوق أو الأحكام المذكورة المنصوص عليها في الشريعة كتابا أو سنة، إن حدث هناك ما يمكن تطبيقه على ما هو المنصوص إما مصداقا أو استنباطا فذلك أيضا ملحق بأحكام الشريعة، وذلك هو معنى الاجتهاد وذلك هو معنى الاستنباط، فهذا بنفسه أيضا جار فيما تقرر من رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين. فإن هذه الرسالة أو هذه الرواية لهذه الرسالة بدورها تشكل جزءا وبعضا وقسما وشطرا من الأحكام المنصوصة، إما الأحكام المنصوصة عليها باعتبارها مروية عن إمام معصوم حسب عقيدة أتباع مدرسة أهل البيت فذلك ملحق بالسنة عندهم، فإن السنة عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يعني الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، السنة عندهم أعم من سنة رسول الله وسنة أهل بيته الطاهرين بمقتضى دلالة حديث الثقلين وسائر الأدلة العقائدية في الباب. هذا إن افترضنا الرواية عن الإمام زين العابدين برأسها وبنفسها سنة، وإلا يعني من أجل أن نحسبها نصا شرعيا، وإلا فلا أقل من أنها اجتهاد على عقيدة ما عدا أتباع مدرسة أهل البيت الذين لا يعتقدون بعصمتهم وأنهم هم مصدر السنة التشريعية أو تشريع السنة، فلا أقل من أنه من التابعين وحسب المصطلحات الجارية عند أهل السنة إخواننا، فهم يحسبون الإمام الحسين عليه السلام من الصحابة وابنه الإمام علي بن الحسين الذي أدرك أباه الحسين وعمه الحسن فهو من التابعين إن لم يكن صحابيا، والتابعي له إن كان فقيها أن يجتهد، فلا أقل من كونه مجتهدا. وبهذا المعنى إذن فالرسالة إما نص شرعي على مذهب أهل البيت، وإما اجتهاد شرعي، والمصادق المستحدثة أو ما يمكن أن يستنبط منها أو يجتهده المجتهد تطبيقا واستئناسا أو استنباطا فذلك أيضا مشمول. إذن لا يمكن تحديد الرسالة هي لا غير، فهناك حق، لكن أي حق من هذه الحقوق هذا يكون أمرا أو جوابا إجماليا. أما أي حق من هذه الحقوق وكيف تنطبق على أي نص من النصوص المذكورة في الرسالة فهذا يرجع إلى اجتهاد المجتهدين والفقهاء، والحمد لله.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ اليوسفي وكذلك لكم مستمعينا الكرام. حتى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، وحتى أن نلتقي بكم في البرنامج أبحاث في رسالة الحقوق، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. واسلك بالله.